نرحب بكل مستمعينا من انضموا إلينا الآن للاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال نتأمل في سلسلة أضرم الشرارة الأولى وما تتضمنه من مواضيع حيوية تمس حياة المتزوجين عموماً، فلنصغي إذن بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا في الجزء الأول من موضوع عنوانه كيف ينبغي على الزوجان أن يتشاجرا.
يعتبر الزوجان المسيحيان المؤمنان شخصان فريدان، فحينما يكون الزوجان مؤمنان فإنهما لا يكونا مجرد شخصين تربطهما علاقة زوجية فحسب، بل وسيكونان أخوان في الإيمان أيضا. ومن شأن هذا أن يضفي بعدا آخر على زواجهما. فإذا كنت صديقي المستمع مؤمنا ومتزوجا من امرأة مؤمنة، فأنت لست متزوجا من امرأة عادية، بل أنت مقترن بشخص آخر في عائلة الله.
من برنامج نافذة على الحياة نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. إن العلائق الزوجية هي الحافز الأول على دعم وتشجيع وبنيان ما لدينا من إيجابيات. من هنا يجب علينا أن نراعي كل ما يواجهنا خلال تعاطينا مع شركاء حياتنا حتى عندما نصل إلى التشاجر والخصام، الأمر الذي لا بد من حصوله. إن حلقة اليوم هي تحت عنوان كيف ينبغي على الزوجان أن يتشاجرا، وذلك ضمن السلسلة التي لا نزال نتأمل في موضوعاتها الشيقة أضرم الشرارة الأولى. فدعونا نعير القصة شارلي كوستا آذاننا الصاغية فيما يشرح لنا كيفية التعامل مع التشاجر ومواجهته في الجزء الأول من هذا الموضوع.
أحبائي، أثناء طفولتي كان منزلنا يقع بالقرب من حلبة ملاكمة. كان المبنى يبدو كالمنزل من الخارج، لكنه كان من الداخل حلبة ملاكمة حقيقية. وكانت المباريات التمهيدية تقام خلال أيام الأسبوع، في حين كانت المباريات الرئيسية تقام مساء يوم السبت. وكانت النزالات تجري بين طفل عمره 11 عاما من الوزن الخفيف، وأب من الوزن الخفيف أيضا، وأم من الوزن الثقيل. وحينما كانت النزالات تبدأ، كنت أنا وإخواني نتجمع مثل القردة الصغيرة في غرفة نومنا المطلة على منزل تلك العائلة، ونجلس لنراقب مجريات الأحداث والمشاجرات الساخنة. وقد كان ذلك بالنسبة لنا أفضل من جميع برامج التلفاز. وفي الحقيقة أنني أصبت بخيبة أمل حينما رحل جيراننا هؤلاء، لأنهم حرموني من متعة كبيرة في عطل الأسبوع. ويمكنني أن أتذكر ثلاثة أشياء عن تلك العائلة. أولا، أن اسم تلك العائلة كان غريبا، فقد كان اسم الزوج سلام، وبالطبع فإن هذا الاسم لا ينطبق نهائيا على تلك العائلة التي لم تكن تعرف سوى الشجار والصراخ. ثانيا، أنهم كانوا يملكون جهاز راديو، وحينما كنا نسمع صوت الراديو كنا نعلم أن الشجار قد انتهى. ثالثا، أنهم كانوا يملكون سيارة أمريكية كبيرة موديل سنة 1971 بدون كاتم صوت، وهكذا فقد كان صوتها يشبه صوت شاحنة كبيرة، وحينما كانوا يأتون من الخارج إلى بيتهم كانوا يصدرون أصواتا عالية ومزعجة. وعندما يبدأ شجار ما فإنه يدوم لفترة تتراوح بين 10 دقائق وساعتين دون قواعد أو قوانين، وحينما كنت أستلقي في فراشي ليلاً كنت أتساءل عن عدد العائلات التي تتشاجر كل ليلة في أنحاء المدينة. وحينما كبرت تصادقت مع شخص يعمل سائقاً لسيارة إسعاف، وكان يصحبني معه أحياناً إلى مواقع الحوادث. وقد وجدت أن الكثير من العائلات يملكون بيوتاً تبدو جميلة من الخارج، لكنها كانت بالحقيقة حلبات ملاكمة من الداخل. والمدهش في الأمر هو أنني عندما دخلت حقل الخدمة وجدت أيضاً أن المسيحيين المؤمنين يتشاجرون، فما أكثر ما تصادفني حالات شجار بين العائلات. ولا أعني بالطبع أنه يتعاركون بالأيدي، وعلى الرغم من أن هذا يحدث أحيانا. منذ زمن جاء رجل لمقابلتي وقال بأنه يجد صعوبة بالغة في ضبط نفسه عند الغضب، إلى درجة أنه كان يضرب زوجته وأبناءه أحيانا. وقد كان قلقا جدا بشأن ذلك، لأنه كان مسيحيا مؤمنا ولا يحب القيام بذلك، وبالتالي هنالك أوقات يتشاجر فيها المسيحيون المؤمنون معا بالأيادي. وهكذا، ولكوني نشأت في بيئة كهذه وشهدت هذا الوضع من وجهة موضوعية، فقد خرجت بحقيقتين رئيسيتين حول الزوجين اللذين يتشاجران معا. لهذا أود صديقي المستمع أن أشارك معك هاتان الحقيقتان قبل أن نقوم بتطويرهما للتوصل إلى بعض القواعد والقوانين التي ينبغي تطبيقها عند بدء الزوجين في الشجار. الحقيقة الرئيسية الأولى هي أن غالبية الأزواج لا يتشاجرون إلا بعد الزواج، فمن النادر أن تجد خطيبين يتشاجران. لهذا فحينما يتشاجر الزوجان فإنهما يتفاجآن ببعضهما البعض. لهذا نطرح السؤال التالي: لماذا تختلف الأحوال بعد الزواج؟ أجل صديقي المستمع، لماذا يندر أن يتشاجر الخطيبان لكنهما يبدأان في الشجار بعد الزواج؟ ويبدو أن سبب ذلك هو أن الزواج يكون اختياريا في البداية، لكنه يصبح إلزاميا فيما بعد. ففي البداية تكون النهاية مفتوحة، لكن فيما بعد يصبح الزوجان مقيدان برباط الزوجية. علاوة على ذلك، حينما يتعرف الناس على بعضهم البعض فإنهم غالبا ما يمثلون. توقف صديقي المستمع وفكر في الأيام الخوالي وفي العلاقات التي كنت تقيمها. ففي بداية العلاقات غالبا ما يقوم الناس بإظهار أفضل ما لديهم، ويتظاهرون بأنهم يحبون أشياء معينة على الرغم من أنهم لا يحبونها في حقيقة الأمر. فعلى سبيل المثال، قد تكون الفتاة مغرمة بالأوبرا والشاب لا يحب ذلك إطلاقا، لكن ما الذي يفعله الشاب عند مواعدة فتاته التي تحب الأوبرا؟ إنه يدعوها لحفل أوبرا. إنه يكذب ويقول: أوه كم أود الذهاب معك لمشاهدة الأوبرا، لنذهب معا لمشاهدة أوبرا كذا وكذا. إنه يكره الأوبرا لكنه لا يعبر عن ذلك. وحينما يتزوجان تقول له زوجته: لنذهب لحضور حفل الأوبرا، فيجيبها قائلا: أنا أكره الأوبرا. وعندها تخفق الزوجة في فهم الموقف، وقد لا يتمكن الزوج من تبرير سبب كذبه قبل الزواج. وقد تكره الفتاة صيد السمك في حين أن الشاب يحب ذلك. وفي يوم ما قبل زواجهما يقول الشاب للفتاة: سوف أمر لاصطحابك للبحيرة لكي نصطاد السمك. فتجيبه الفتاة: هذا رائع. وهكذا، فهي تمضي معه وتقول له إنها مولعة بصيد السمك. وحينما يتزوجان يأتي الزوج ويقول لزوجته: ما رأيك أن نذهب لاصطياد السمك؟ فتجيبه على الفور: أنا أكره صيد السمك. ف فيتعجب الزوج ويسألها: ماذا؟ لقد كنت تتمتعين بذلك قبل زواجنا. وهكذا صديقي، غالبا ما يحدث تغيير ما بعد الزواج وتتفاقم الأمور أكثر من ذلك. فالشاب هو الذي يسعى لعلاقة الحب قبل الزواج، لكن بعد الزواج فإنه يبدأ في النظر إلى زوجته على اعتبار أنها هي التي ينبغي أن تهتم به وبشؤونه. أما الزوجة فهي تتوقع أن الزوج سيستمر في معاملتها بنفس الطريقة السابقة التي كان يعاملها بها قبل زواجهما. وهنا تبدأ الملاحظات والتعليقات والأعذار، ومن ثم المشاجرات والمشاكل بين الزوجين. وهكذا عزيزي، فإن الحقيقة الرئيسية الأولى هي أن الزوجان غالبا ما يتشاجران بعد الزواج وليس قبله. أما الحقيقة الرئيسية الثانية فهي أن غالبية المشاجرات ليست عادلة ولا أحد يفوز بها، فالطرفان يخسران. ففي غالبية الأحيان يلجأ الزوجان إلى أساليب سيئة وغير كتابية في المشاجرات، لكن الله وضع طريقة نعالج بها مشاكلنا. فالكثير من المتزوجين يلجؤون إلى الإساءة إلى بعضهم البعض، سواء عن طريق الضرب أو توجيه الكلمات المهينة. وينبغي أن ندرك جميعا أنه لا يمكن للحياة والعلاقات أن تستمر بين الناس من دون حدوث بعض الخلافات بينهم من حين لآخر، وهذا يشبه التقاء نهرين معا عند نقطة معينة. وهكذا الحال في الزواج صديقي المستمع، فهنالك شخص قوي ومستقل يعيش مع شخص آخر لا يقل عنه قوة واستقلالا، وعندها تبدأ المشاكل والمتاعب والخلافات. وهنا يبدأ الزوجان بالتعجب والتساؤل: ما الذي يجري؟ وفي الحقيقة فإن ما يجري شيء طبيعي، لكن ينبغي على الزوجين أن يتعلما كيفية معالجة مثل هذا الموقف والتعايش معا في وفاق ووئام وانسجام. لكن كيف يمكن للزوجين أن يقوما بذلك؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا هذا. سوف نستعين عزيزي المستمع بالآيات الواردة في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع، بدءا بالآية 25 لغاية الآية 32، لوضع بعض المبادئ والقواعد. وسوف نتعرف هنا على 7 قواعد حول كيفية التشاجر بطريقة سليمة وجيدة. ويجدر بنا أن نكون واقعيين وأن نعترف بأنه لابد لجميع الأزواج أن يختلفوا وأن يتشاجروا أحيانا. لهذا لا تنظر عزيزي إلى ما سأقوله باعتبار أنه ينطبق على شريك حياتك، بل هو ينطبق عليك أنت في المقام الأول. لهذا ينبغي على كل منا أن ينتبه إلى هذه القواعد وأن يطبقها في بيته. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نقرأ الآيات. إذن أفسس الأصحاح الرابع الآية 25، يقول الرسول: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. الآية 26: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. الآية 27: ولا تعطوا إبليس مكانا. الآية 28: لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. الآية 29: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. الآية 30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الآية 31: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. الآية 32: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. تقدم لنا الآية 25 القاعدة الأولى، والتي تتعلق بالصدق والاحترام المتبادل بين الزوجين. وقبل الانتقال إلى الجانب العملي من هذه الآية، أود هنا مستمعي أن أتوقف قليلا للحديث عن الجانب اللغوي. ففي لغة العهد الجديد تأتي الجملة الأولى اطرحوا عنكم الكذب بصيغة زمنية مختلفة عن صيغة الجملة التي تليها وتكلموا بالصدق. وبحسب المعنى الأصلي للعبارة، فإن هذه الآية تعني أنه ينبغي الانتهاء أولا من موضوع الكذب نهائيا قبل الانتقال إلى ممارسة العيش بصدق يوما بعد يوم. ويعد هذا التزاما من كلا الطرفين، فينبغي على الزوج أن يكرس نفسه زوجا وأن يقول لزوجته: عزيزتي، أريدك أن تعلمي من الآن فصاعدا وطيلة حياتنا الزوجية أنني سأكون صادقا معك وأحترمك. وينبغي على الزوجة أن تقول الشيء نفسه لزوجها، لكن لا ينبغي إعادة هذا الكلام مرارا وتكرارا أثناء الزواج، بل هو تعهد والتزام يقوم به الزوجان مرة واحدة طيلة حياتهما الزوجية. ومن المرجح أن البعض لم يتعهد بذلك لغاية الآن. إننا نتحدث غالبا عن تعهدنا تجاه المسيح، وهذا شيء حسن جدا، لكن ينبغي على الأزواج أيضا أن يتعهدوا شفهيا وقلبيا أن يكونوا شركاء صادقين، وأن يعاملوا شركاء حياتهم بكل احترام. فهل قمت بذلك صديقي المستمع؟ يعتبر الزوجان المسيحيان المؤمنان شخصان فريدان. فحينما يكون الزوجان مؤمنان، فإنهما لا يكونا مجرد شخصين تربطهما علاقة زوجية فحسب، بل وسيكونان أخوان في الإيمان أيضا. ومن شأن هذا أن يضفي بعدا آخر على زواجهما. فإذا كنت صديق المستمع مؤمنا ومتزوجا من امرأة مؤمنة، فأنت لست متزوجا من امرأة عادية، بل أنت مقترن بشخص آخر في عائلة الله. لهذا ينبغي عليك أن تحترم شريكة حياتك كما تحترم بقية المؤمنين. ومن المؤكد عزيزي أن ما ينطبق على الزوج هنا ينطبق على الزوجة أيضا. ومن المهم جدا صديقي المستمع أن تتعهد بالحفاظ على صدقك مع شريكة حياتك حتى قبل زواجكما. فلا ينبغي عليك أن تقع في فخ التظاهر بأنك تحب شيئا ما لمجرد كسب ود الفتاة. فمن المهم جدا أن تبدأ العلاقة بين الشخصين بصورة سليمة وصحيحة منذ البداية. لهذا احذر صديقي المستمع من فخ الكذب والادعاء والتظاهر، وانتهج مبدأ الصدق والنزاهة والصراحة مع شريكة حياتك منذ البداية وطيلة حياتكما الزوجية. والآن ننتقل إلى القاعدة الثانية. فبعد الالتزام بالصدق والاحترام المتبادل، تأتي القاعدة الثانية التي تقول: تأكد من أن أسلحتك ليست فتاكة. وهذا هو ما تقوله الآية 26: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. وهذا لا يعني بالطبع أن الله يأمرنا أن نفجر غضبنا وقت ما نشاء، لكن في الوقت نفسه فإن الله يسمح لنا بالتعبير عن غضبنا، لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى الخطأ. لهذا ينبغي على الزوجين أن يتجنبا وجود أسلحة فتاكة في عقلهما وبين أيديهما حينما يتشاجران معا. وهكذا صديقي المستمع، إذا قرأنا هذه الآية كما ينبغي فسوف نجد تصريحا بالتعبير عن الغضب، فكأن الله يقول هنا: أنا أسمح لكم بالتعبير عن غضبكم، لكني أقول لكم في الوقت نفسه لا تجعلوا الغضب يقودكم إلى الخطية. وجميعنا نعلم متى يتحول الغضب إلى خطية، فالغضب الذي يؤدي إلى فقدان الأعصاب وانعدام السيطرة على الذات يعد خطية، والغضب الذي يؤدي إلى إيذاء أحد أفراد العائلة يعد خطية أيضا. وكل واحد منا يعرف تماما متى يصبح غضبه خطية، وهذا هو بالضبط ما تتحدث عنه هذه الآية. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نقرأ الآية 14 من الأصحاح 18 في سفر الأمثال للتعرف على أحد الأسباب الهامة التي تدعونا لعدم استعمال الأسلحة الفتاكة والكلمات الجارحة في المشاجرات. تقول الآية 14: روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أرجو صديقي المستمع أن تولي اهتماما خاصا للمقطع الأخير من هذه الآية، والتي تقول: أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ فمن الممكن احتمال الأمراض والمتاعب الجسدية، لكن هناك شيء لا يستطيع المرء احتماله، ألا وهو الروح المكسورة أو المنسحقة. وتقدم لنا الآية 19 من الأصحاح 18 في سفر الأمثال المزيد من التوضيح، حيث تقول: الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. ما معنى هذه الكلمات؟ إنها تعني بحسب الترجمة الأصلية: إرضاء الأخ المتأذي أصعب من قهر مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. فهل سبق لك أن جرحت أو تأذيت من شريك حياتك؟ أنا واثق من أن جميع الأزواج والزوجات قد تعرضوا لمواقف مشابهة أثناء حياتهم الزوجية، فأحيانا تكون الكلمات التي تقال في لحظة غضب حادة كالسيف. فعلى سبيل المثال، حينما نقوم بمهاجمة الشخص نفسه عوضا عن مهاجمة المشكلة، فإننا بذلك ننتقل إلى الجوانب الفتاكة في الشجار. فحينما نجعل الأشياء شخصية عوضا عن التعامل مع الموقف الخاطئ بتجرد، فكأننا نسير على جليد رقيق وهش وقابل للكسر في أي وقت. فهنالك بعض الكلمات والعبارات الجارحة التي تبقى محفورة في ذاكرة الشخص مدى الحياة، مثل: لا عجب أن لديك أخا في مستشفى الأمراض العقلية، أو: ما هذه التجاعيد المريعة في وجهك، أو: كفى، لا أطيق النظر إليك، أو: لنواجه الحقيقة، أنت قبيح الشكل. ففي لحظات الغضب يمكن أن يتفوه المرء بمثل هذه الأقوال أو بما هو أسوأ منها، وتعتبر مثل هذه الكلمات جارحة وقاتلة أحيانا. صحيح أن الزوجة يمكن أن تقول لزوجها: لا بأس يا عزيزي، أنا أسامحك على ما قلته لي في لحظة غضب، لكن تبقى هناك غصة في قلبها من الكلام الذي سمعته من زوجها. فالكلمات القاسية تكسر الروح الداخلية التي تعد من أهم مقومات الحياة الزوجية السليمة. لهذا تأكد صديقي المستمع من أن لا تكون أسلحتك فتاكة، وأن لا يقودك غضبك إلى اقتراف الأخطاء والخطايا. ومن الجوانب الهامة الأخرى هي المبالغة، لهذا ينبغي على الزوج والزوجة أن يراعيا عدم استعمال كلمة دائما أو أبدا في المشاجرات التي تقع بينهما، فلا يمكن لهاتين الكلمتين أن تكونا صحيحتين على الإطلاق. فما من شخص يقوم بشيء ما دائما، وما من شخص لم يقم بأي شيء أبدا. لهذا يجدر بنا أن نتجنب المبالغة في أقوالنا، كي لا تكون أسلحتنا فتاكة أيضا. أما القاعدة الثالثة فتقول: اتفقا معا على الوقت المناسب. فبعد أن يتعهد الزوجان بالصدق واحترام بعضهما البعض، وبعد أن يتأكدا من أن الأسلحة التي يستخدمونها ليست فتاكة، ينبغي عليهما ثالثا أن يتفقا على الوقت المناسب للحديث والنقاش وحتى الشجار. استمع إلى الآيتين 26 و 27: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، لا تعطوا إبليس مكانا. نجد هنا صديقي المستمع نصيحة حكيمة جدا، فالرسول بولس لم يكن واضحا فقط بشأن عدم تراكم الغضب يوما بعد يوم، بل إنه يشير هنا إلى الحكمة في استعمال الوقت. فهو يقول بأنه لابد من أوقات تحدث فيها خلافات بين الزوجين، كما أنه يقول بأن هناك وقتا ملائما للوفاق، كما أن هنالك وقتا ملائما للخلاف. فحينما يعود الزوج من عمله وهو في حالة تعب وإرهاق شديدين، فإن هذا ليس الوقت الملائم للحديث عن المشاكل والمتاعب والهموم والخلافات. وحينما تكون الزوجة مشغولة في غسل الأطباق أو تنظيف البيت وترتيبه، فإن هذا ليس بالوقت الملائم للحديث عن الهموم والمشاكل. فهناك أوقات معينة وفترات من حياتنا لا نميل فيها للحديث بعمق عن الأشياء المختلف عليها، والزوجان الحكيمان يعرفان أفضل الأوقات للحديث معا. وإن كانت القاعدة الأولى المتعلقة بالصدق والصراحة مطبقة بين الزوجين، فيمكن للزوج أن يقول لزوجته: عزيزتي، هذا ليس الوقت المناسب للحديث حول هذا الموضوع، أو لنؤجل الحديث عن هذا الأمر إلى أن ينام الأولاد. وحينما يقول أحد الزوجين ذلك، ينبغي عليه ألا ينسى الموعد وألا يتغاضى عنه.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. ما زال لدى القس تشارلي كوستا الكثير ليقوله حول موضوع كيف ينبغي على الزوجان أن يتشاجرا، فنرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى. كما وأننا نشجع كل مستمع منكم كي يكتب إلينا إن كان يشعر بحاجة إلى أي مشورة أو نصح لتفعيل دوره كزوج أو كزوجة مع شريك حياته. وبانتظار رسائلكم نستودعكم الآن لعناية الرب القدير، فإلى اللقاء.